ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء، واليكم نشرة اخبار الظهيره لليوم الاحد 28 من شهر 4 سنه 2024. عناوين الاخبار: قلق اممي ودولي واقليمي من هجوم وشيك على الفاشر ومبعوث رئاسي روسي رفيع يزور السودان. اعتقال 5 ناشطين في الشمالية في احتجاجات رافضة للتعدين ومقتل شاب على يد مستنفر في القضارف. قصف عنيف في كرري باتجاه بحري والمسيرات تهاجم مروي للمرة الثالثة. تقدم تم في اتفاقها مع الكتلة الديمقراطية وإيقاف خدمة ستارلينك يوم الثلاثاء المقبل. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أعرب مجلس الأمن الدولي عن قلقه العميق أزاء الهجوم الوشيك على مدينة الفاشر. من جانبه دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي للعودة إلى الهدنة المحلية في الفاشر، وطالب باستئناف جولة جديدة من المحادثات في جدة. من جهته كشف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان عن مقتل 43 شخصا في الفاشر خلال الاشتباكات بين الأطراف المتحاربة. وفي الأثناء قالت الوكالة الأمريكية للتنمية أن هجوم قوات الدعم السريع على الفاشر سيؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني الكارثي. من جهتها أعربت الإمارات عن قلقها العميق أزاء تصاعد التوترات في شمال دارفور، وحثت الأطراف السودانية على العودة للحوار. طلب مبعوث السودان عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث في مساندة الإمارات لقوات الدعم السريع في الحرب الحالية. من جهة أخرى يزور مبعوث رئاسي روسي السودان اليوم الأحد، وسيلتقي البرهان وعددا من المسؤولين. وفي سياق آخر عقدت 10 حركات وكيانات اجتماعية اجتماعا في البركل خرجت منه بقرارات من بينها التعبئة العامة للهجوم على مناطق سيطرة الدعم السريع في دارفور. ومن جهتها أعلنت اللجنة التحضيرية لمؤتمر القضايا الإنسانية في دارفور يوم 29 من شهر 5 المقبل موعدا لعقد المؤتمر في نرتتي. قال السفير الصادق المقلي أن بيان مجلس الأمن الذي حذر فيه من هجوم وشيك على الفاشر يهدف للفت الأنظار حول الحرب في السودان من خلال ما سيحدث في الفاشر في حالة سقوطها. وحذر السفير من أن يكون البيان تمهيدا لاتخاذ قرارات تحت الفصل السابع بالتدخل لفرض مجموعة إجراءات تفضي في النهاية إلى إجبار الطرفين لإيقاف الحرب عن طريق التفاوض. شهدت مدينة مروي بالشمالية 3 هجمات بالمسيرات خلال يومين آخرها مساء السبت، فيما شن الجيش قصفا عنيفا بالمدفعية من قاعدة كريني إلى أهداف في بحر صباح اليوم الأحد. وقالت قيادة الفرقة 19 مشاة مروي في بيان أنها صدت هجوما بثلاث مسيرات استهدفت مطار مروي وأسقطتها باستخدام المضادات الأرضية دون خسائر في الأرواح والمعدات. وكشفت مصادر عسكرية عن إسقاط مسيرة بالاتجاه الشرقي لمروي مساء السبت، وكانت المدينة شهدت هجوما بطائرات مسلحة صباح الخميس استهدفت مقر قيادة الفرقة التي قالت أنها تمكنت من إسقاطها. اعتقلت قوى أمنية مشتركة 5 شباب من منطقة أبو صارة بمحلية دلقل الولاية الشمالية على خلفية احتجاجات مواطني المنطقة ضد محاولات السلطات تشغيل محطة مياه تتبع لشركة دلقل للتعدين التركية. وقال مواطن من المنطقة لراديو دبنجا أنهم فوجئوا صباح اليوم الأحد بوصول تاتشرات الشرطة والأمن لموقع محطة مياه شركة دلقو للتعدين التركية الموقوفة من قبل أهالي أبو صارة ومحاولتهم تشغيل المحطة. وأضاف في هذا الخصوص:
تفاجأ اليوم بوجود عربات من الشرطة وتم احتغال للمعتصمين السلميين لبعض الشباب أبو صارة. نحن عبرك نرفع صوتنا لملك السيادة ولسيادة الفريق الكباشي أنه يلحق أهلي في أبصارة لأنه صحة أولاً.
جددت شركة سبيس إكس تأكيدها إيقاف خدمة الإنترنت الفضائي ستارلينك على المشتركين من عدة دول من بينها السودان، واشتراطها عودتهم إلى مناطق الاشتراك. وكانت أنباء قد ترددت بإلقاء الشركة قرار إيقاف الخدمة بالسودان، فيما أعلن عدد من المشتركين زيادة أسعار الخدمة ابتداء من الأول من شهر 5 المقبل بسبب التحول من خدمة التجوال الإقليمي إلى الدولي. أعلنت لجان مقاومة الطالباب بولاية الجزيرة في بيان تحصل عليه راديو دبنجا، أعلنت عن مقتل 4 مواطنين وإصابة مواطنين بجانب عمليات نهب واسعة ونزوح عدد كبير من المواطنين بسبب هجوم الدعم السريع على المنطقة يوم الأربعاء الماضي. وفي مدينة رفاعة قتل مواطن بسبب هجوم شنته قوات تتبع للدعم السريع على غرية بانت بغرض السرقة والنهب. وفي محلية الحصاحصة قتل شخص وأصيب 3 آخرين في هجوم شنته قوات الدعم السريع على غرية فطيس ريف طابت للمرة الرابعة يوم الجمعة الماضي. وكشفت لجان مقاومة مدني عن استمرار انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت منذ 80 يوما على مدني ومناطق واسعة بالجزيرة. قتل مستنفر بالقوات المسلحة الشاب مهاجر إسماعيل محمود بحي الجمهورية بالقضارف، والذي وافته المنية بعد إصابته بحروق إسر اشتباك وقع بينه والمستنفر الذي قام برميه في حلة لبن ساخنة. وقال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن الشاب العشرين يعمل في أحد المحلات بحي الجمهورية بالقضارف، وأوضح أن المستنفر طلب من مهاجر مرتين إعطائه المال تحت التهديد، وعندما رفض طلبه وفي المرة الأخيرة قام برميه في حلة اللبن، حيث أصيب بحروق نقل بسببها لمستشفى القضارف حيث فارق الحياة. وأشار إلى القبض على المتهم من قبل الشرطة. وفي حلفة جديدة قتل 2 من الشباب الأسبوع الماضي، مما أثار حالة من التوتر وسط مخاوف من انفجار مواجهات قبلية بالمنطقة. نفت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم الاتفاق مع الكتلة الديمقراطية حول أي قضية في ورشة جنيف، وأوضح بابكر فيصل القيادي في تقدم لراديو دبنجا أن اجتماع قيادة تقدم في بداية شهر 4 خرج بالدعوة لمائدة مستديرة تشارك فيها كل القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتها، وذلك لمناقشة سبل وقف الحرب والانتقال ومناقشة العملية السياسية التي سيتم ترتيب الانتقال من خلالها. وأوضح أن ورشة جنيف جاءت بدعوة من منظمة بروميديشن الفرنسية، وشارك فيها أفراد بصورة فردية، ولكن لم تكن هناك دعوة مخصصة للتقدم كتحالف. قال الناشط بحزب الأمة القومي أحمد قربين أن قسم الجوازات في السفارة السودانية بالقاهرة رفض استخراج جواز جديد له، وأبلغه بأنه محظور وأنه يجب أن يذهب إلى بورت السودان لفك الحصر. وأوضح على صفحته على فيسبوك أنه أرسل صورة من الجواز لبورت السودان فأبلغوه أنه في قوائم جرائم الحرب ويجب حضوره شخصيا لبورت السودان، وأشار إلى أن الحظر جاء بسبب إعلان رفضه للحرب ودعوته للسلام. أصدر القائد العام للجيش عبد الفتاح البرهان قرارا بمنح ضباط القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى من الضباط المعاشيين المشاركين في الحرب في مواجهة الدعم السريع وسام الكرامة. وقضى القرار بمنح ضباط صف وجنود القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين من المواطنين المشاركين في معركة الكرامة نوط الكرامة. تفاقمت الأوضاع الإنسانية بحاضرة ولاية شمال كردفان الأبيض بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الدعم السريع على المدينة. قال مصدر مطلع لراديو دبنجا أن أسعار السلع الاستهلاكية تشهد ارتفاعا ملحوظا. وكشف المصدر عن أن قوات الدعم السريع تحاصر المدينة شمالا وجنوبا وغربا، وتتحصل على جبايات من العربات الملاكة وشاهنات البضائع بدرجات متفاوتة، حيث تدفع العربات الصغيرة ما بين 10 إلى 15 ألف جنيه، أما الشاحنات ما بين 60 إلى 100 ألف جنيه، وقد يزيد المبلغ بحسب البضاعة ويصل أحيانا إلى 300 ألف جنيه. ونفى المصدر سيطرة الجيش على مدخل شارع النهوض الأبيض على إثر عمليات قامت بها قوات الفرقة الخامسة مشاه الحجانة الأسبوع الماضي. الخبر الأخير في النشرة، فرضت لجنة الأمن بمحلية النهوض ولاية غرب كردفان إجراءات أمنية مشددة لما سمته بمحاربة الظواهر السالبة وقطاع الطرق ومهددي أمن المواطن. وقال المدير التنفيذي لمحلية النهوض موسى علي إبراهيم في تصريحات أن الطوف الأمني انفتح غربا حتى محلية ودبندا وجنوبا حتى منطقة دونك الحر بمحلية الأضية وشرقا حتى محلية الخوي في سبيل توفير الأمن وحماية أموال وممتلكات المسافرين الذين تأزوا من أفعال قطاع الطرق من عكس سلبا على جميع مناحي الحياة بمدينة النهوض. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لظهيرة اليوم الأحد. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 صباحا وإلى غاية الساعة 7، والموجات هي الموجة 41 بزبزب مقدارها 7315، والموجة 25 بزبزب مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حيجيكم راديو دبنجا من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 8 على الموجات 16 بزبزبة مقدارها 17555، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550، والموجة 25 بزبزبة مقدارها 6050.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
يعتبر شرق السودان له أهمية خاصة في معادلة الحرب الحالية التي تدور رحاها في السودان. شرق السودان الآن هو المنطقة الآمنة التي لجأ إليها كثير من السودانيين لأن الأمان فيها متوفر لحد كبير. في الأيام الفائتة كان هنالك تصريح لمدير جهاز الأمن والمخابرات السابق لولاية كسلة بدر الدين عبد الحكم للإذاعة السودانية أثار لغطا واسعا وردود فعل واسعة في شرق السودان وفي كل السودان لما جاء فيه من بعض العبارات والألفاظ التي توحي بأنها كانت ألفاظ غير مقبولة وتكرس الخطاب الكراهية. في هذا الإطار وفي إطار قضايا أخرى متعلقة بقضايا شرق السودان نلتقي في هذه المقابلة الخاصة لراديو دبنجا بالناطق الرسمي للتحالف المدني لشرق السودان الأستاذ صالح عمار، وهو والي ولاية كسلة السابق في عهد الحكومة الانتقالية. نرحب بالأستاذ صالح في هذه المقابلة الخاصة
تحية لمستمعين راديو دبنجا، واستغل المناسبة دي للترحم على روح الفقيد فقيد الشرق والسودان السيد الناظر حمد طاهر أحمد حسين، وعلى روحه السلام لكل المجهودات اللي بذلها من أجل السلام والتوافق في الإقليم. وأترحم أيضا على كل قياداتنا اللي فقدناهم في المرحلة السابقة ومن ضمنهم العمدة أحمد أركا.
أستاذ صالح عمار، يعني واضح أنه في الأيام الفائتة كان هنالك تصريح أثار الجدل واللغط الواسع، هذا التصريح أتلى به مدير جهاز الأمن السابق لولاية كسلة بدر الدين عبد الحكم في مقابلة مع الإذاعة السودانية، وتعرض فيه بشكل واضح لبعض الشخصيات وكذلك من ضمنهم أنت. في تقديرك ما تأثير ذلك على المجتمع في الولايات الشرقية في السودان؟
حديث اللواء ما فيه جديد، هو امتداد لسياسات عملية أساسا نفذها في شرق السودان وفي كسلة تحديدا في المرحلة ما بعد التغيير. وحديث اللواء هو تعبير عن تيار موجود داخل الأجهزة، وهو حديث ما معزول وما فردي، واللواء ده مع شبكات تانية هي اللي تسببت في كل الصراعات والنزاعات اللي حصلت في ولاية كسلة وفي ولاية الشرق في الفترة ما بين 2019 و2020 و21. هم تورطوا بالكامل وكانوا مسؤولين، واللواء ده تحديدا تم عزله من موقعه بعد تعديه كل الخطوط الحمراء واختلاقه حتى لصراعات مع الأجهزة النظيرة له. لكن هو يعني ما قرأ التغيير الحصل في الإقليم وفي كل السودان. الحديث بتاعه وجه بإدانة واسعة من كل السودانيين ومن كل القوى الأهلية والمدنية في شرق السودان، وده بوضح أنه أهل الشرق يعني اتجاوزوا الأوضاع اللي هم كانوا فيها في السنوات الماضية، وخطوا خطوات كبيرة للأمام وعقدوا مصالحات كبيرة. وحديث اللواء كان يمكن من أكبر الاختبارات اللي أثبتوا فيها أن هم فعلا مضوا في الطريق الصحيح للمصالحة، وأنه عندهم إرادة وإصرار على أنه شرق السودان يكون موقع آمن ومسالم وبعيد عن كل الصراعات.
هل في تقديرك يعني هذا الحديث الذي ذكرت أنه يمثل تيارا بعينه ما زال يواصل بذات الدوافع السابقة التي كان جزء منها ذات اللواء، هل ما زال هذا التيار فاعلا في شرق السودان ويستطيع التأثير على المجتمع ويستطيع أن يفرق بين المكونات الاجتماعية، وما هي الأهداف التي يسعى إليها هذا التيار؟
التيار اللي أنا قصدته القوة بتاعته كانت موجودة في الأجهزة الأمنية والعسكرية، وهو بالطبع ضعف كثير، وحدثت متغيرات يعلمها الجميع وأكبرها الحرب، واللي هي غيرت موازين القوة وجعلت الغادة العسكريين والأمنيين كلهم يرحلوا بالشرق إلى الشرق، وبالتالي أنا ما أعتقد عندهم مصلحة الآن في تعكير الأجواء في الشرق وفي اختلاق نزاعات أهلية. أنا ما أعتقد الكثيرين من غادة الأجهزة ما عندهم مصلحة، لكن مؤكد لا يزال بعض الأفراد حيمارسوا أو ينطلقوا من نفس العقلية والممارسات اللي كانت في الفترات السابقة.
طيب يعني حتى نخرج من هذا الحديث، بالرغم من الالتفاف الواسع والكبير لكثير من السودانيين في مواجهة خطاب الكراهية وهذه التصريحات، وكذلك أيضا تنصل جهاز الأمن منها وتبرؤه بشكل كامل، وأيضا اعتذار الإذاعة السودانية عن ذلك، بالرغم من كل ذلك هنالك أيضا تصريحات للناظر تريك وآخرين من داخل المجتمع الشرقي هي كانت يعني ذات أبعاد أكبر فيما يتعلق بتلافي هذه الأزمة. في تقديرك هل بالفعل ذلك يمكن أن يجعل الشرقي أكثر توحيدا وأكثر أمنا في المستقبل؟
بالطبع أنا زي ما أسلفت الشرق خطأ خطوات كبيرة نحو المصالحات ونحو الاستقرار، والآن الجميع في الشرق على غناعة بالسلام وبأهمية السلام، لأن الناس جربت الحرب، وأنا أعتقد كل الأطراف ما عندها مصلحة الآن في إشعال الشرق، ونحن من جانبنا بندعم كل المصالحات، حتى اللي أتت من أطراف نحن على اختلاف معها برضو أيدنا كل المبادرات للمصالحات باعتبار هدفنا الاستراتيجي اللي هو السلام، وبالتالي المبادرات دي إذا أتت من أي جهة حتى إذا كنا على خلاف معها فنحن أيدناها ما دام هي بتشتغل وبتعمل في الهدف الاستراتيجي بتاعنا اللي هو السلام. إذا كان مهدد رئيس الآن للشرق وبالطبع لكل السودان هو الحرب اللي هي الآن بتدق أبواب الإقليم، ودي بتطلب من أهل الإقليم وحدة أكبر ووعي أكبر وتحليل صحيح للواقع.
يعني على ضوء ما ذكرت يعني من الواضح جدا أن هذه الجهود هي في قالبها المتعلقة بتوحيد أهل الشرق ومجتمعه والحرص على أمنه، كلها جهود أهلية. لكن من الواضح هنالك غياب واضح للقوة المدنية أو للقوة الناشطة في إطار المجتمع المدني والتي تمثلونها أنتم. أين أنتم من هذا الحراك الكبير والواسع في الشرق؟
القوة المدنية غيابها ليس كامل، لكن ربما هي بتعمل وتشتغل على ملفات تانية. القوة المدنية طبعا اتعرضت لامتحان كبير وعسير من العام 2019 بسبب النزاعات الاجتماعية والأهلية في الشرق، واللي هي كانت مدعومة بقوة من مدعومة بكل إمكانات الدولة في المرحلة ديك، وبالتالي حصل ارتباك للقوة المدنية. أيضا معلوم أن أداء تحليل وأداء الحكومة المدنية للوضع في الإقليم كان برضو ما بالمستوى المطلوب، فبالتالي القوة المدنية تأثرت بما حدث في المرحلة الانتقالية. ولكن في الاتجاه الآخر نحن شفنا القوة المدنية في شرق السودان في الكثير من المناسبات أثبتت أنه هي قوية، ومن ذلك المرحلة في الحراك أيام ثورة ديسمبر وما بعد ديسمبر، أيضا في مقاومة الانقلاب انقلاب 25 أكتوبر. أيضا القوى المدنية في كل شرق السودان خرجت في مسيرات ضخمة وأثبتت أنها موجودة. بعد الحرب الآن القوى المدنية وجهت المجهود بتاعها بأكمله تقريبا للعمل في القضايا الإنسانية، وتوجهت إلى مساعدة النازحين وتحسين الوضع الإنساني السيء في الشرق، وده أصبح واحد من ملفات الأساسية، وهي برضو موجودة في المشهد. وهناك عدد من التنظيمات المدنية والسياسية في شرق السودان وقياداتها هم موجودين في المشهد ويساهموا بقوة، ولكن أيضا معلوم التضييق الموجود في الشرق واللي بيمنع قادة القوى المدنية من البروز ومن الحديث في القضايا بالشكل الواضح، وبالتالي جزء من الحراك انتقل لمن هم موجودين خارج السودان بسبب التضييق الموجود في الداخل.
يعني على ضوء يعني هذا الموضوع أيضا فيما يتعلق بالتضييق، واضح جدا أن القوى المدنية كانت حذرت في بيانات سابقة عند تشكيل المقاومة الشعبية من يعني حملات اعتقالات واسعة كانت قد نفذتها حتى مجموعات تطبع للنظام البعيد، والآن يعني أصبح هنالك كثير من الناشطين قيد الاعتقال والاحتجاز بعد تشكيل المقاومة الشعبية. فهل هذا من شأنه أن يؤثر على أمن الشرق مستقبلا وعلى العمل السياسي في المنطقة، ويعتبر واحدة من القيود التي يعني لجأت إليها أيضا عناصر النظام البعيد في مواجهة الناشطين المدنيين؟
بالطبع هناك حملات التضييق واسعة جدا من أجهزة الدولة بقود الفريق البرهان، والتضييق ده بدأ منذ الانقلاب وتفاقم بعد حرب 15 أبريل، والآن القوى المدنية والسياسية لا تستطيع ممارسة أنشطتها في الشرق، والكثيرين منهم اتجهوا إلى العمل الإنساني كما أسلفت. هناك أيضا حملات اعتقالات مستمرة، وعلى سبيل المثال المنطقة الأكثر الآن وجود للانتهاكات فيها هي ولاية القضارف. هناك هجمة شرسة على الناشطين واللي هم ناشطين في العمل الإنساني في المقام الأول، السلطة تستهدفهم بقوة، وممكن أن أذكر أسماء الآن معتقلين من ضمنهم الأساتذة وليد محمد الرياح، زياد محمد عبد الله، أيمن الحريري، عارف عبد الله، حسين إدريس. هؤلاء شباب ناشطين في العمل الإنساني ومؤسسين لغرف الطوارئ، وكل أهل القضارف يعرفونهم إنهم شغالين في العمل الإنساني، ولكن الآن الأجهزة العسكرية تعتقلهم بدون أي أسباب، وهناك عدد آخر من المعتقلين، إضافة إلى أنواع التضييق الأخرى واللي هي منع الأنشطة، أغلب الأنشطة ومختلف أنواع التضييق، واللي هو بيشمل حتى المواطن العادي، وده أمر معلوم للجميع. والقوى المدنية ما بتتكلم بالتفصيل حفاظا على أرواح وأوضاع هؤلاء المدنيين اللي هم بيعيشوا تحت أو مختطفين من سلطة البرهان، ويواجهوا من الطرف الآخر الدعم السريع أيضا كل أنواع الانتهاكات.
طيب أستاذ صالح، أيضا يعني واضح إنه ولاية الشرق تتحمل العبء الأكبر فيما يتعلق بالنازحين، خاصة وهي ولاية أيضا كانت تستضيف لاجئين من دول أخرى. يمكن أن تصف لنا بإحصائيات حجم هذه المعاناة والأوضاع الحالية التي يعيشها هؤلاء النازحون؟
ولايات الشرق بسبب إنها مناطق آمنة حتى الآن، وبسبب أيضا لها معابر مع دول خارجية منها أثيوبيا ومصر وأريتريا، وأيضا وجود الموانئ والمطارات في بورسودان، فأصبحت قبلة للملايين من السودانيين المهاجرين وأيضا الباحثين عن الأمان. الآن آخر الإحصائيات لشهر مارس من منظمات دولية موثوقة بتقول إنه في 1,000,000 نازح موجودين في الثلاثة ولايات، 500,000 منهم موجودين في القضارف، ونصف 1,000,000 الآخر موزعين ما بين ولايتين كسلا والبحر الأحمر. النازحين يواجهون تضييق من السلطة، واللي هي ما بتقدم لهم أي واجبات في الأساس، ومع ذلك برضو بتواجههم بالتضييق وتغييد حتى حركتهم، وهجرت جزء منهم من مدن إلى مدن أخرى إجبارا، وما بتقدم لهم أي حاجة. الآن إذا مسكنا ولاية القضارف على سبيل المثال، إحصائيات المنظمات الدولية بتقول إنه 82% منهم بيعانوا من انعدام الأمن الغذائي، و44% في أوضاع صحية سيئة، و23% منهم بيواجهوا ضعف في الحصول على المياه. والإحصائيات دي برضو ما بعيدة من ولايات البحر الأحمر وكسلة. والسلطة تضع عوائق كثيرة أمام عمل المنظمات الدولية، وأيضا أمام المجهود الشعبي اللي هو أسهم كثير، وكان ممكن يكون دور المنظمات الدولية أكثر من كده بكثير إذا السلطة خففت قيودها على القوانين وسمحت لهم بحرية الحركة والتواصل مع الجمهور. فأنا أدعو السلطة بقود البرهان لأنه تنظر للمسألة بمنظور الإنساني، وتتعامل مع النازحين بشكل أفضل من كده.
طيب نتجاوز يعني هذه المسائل الخاصة بالشرق إلى قضية للقضية الوطنية عموما، وخاصة منها الجانب السياسي. فأنت عضو في المكتب التنفيذي لتنسيقية القوى المدنية الديمقراطية تقدم، والكل الآن يترقب وينظر، يعني هل متى، ما هو الأجل المحدد لقيام مؤتمر تقدم؟
تنسيقية تقدم طبعا بتشتغل في اتجاهين. الاتجاه الأول اللي هو توحيد القوى المدنية، والاتجاه الثاني اللي هو وقف الحرب وإحلال السلام في السودان. في صعيد وقف الحرب قامت بمجهودات كبيرة، ويمكن هي مبذولة في أجهزة الإعلام، وطرحت خارطة الطريق على كل الأطراف، والتغت جزء من أطراف الحرب وتطلع للغاء الأطراف الأخرى، وأيضا عندها تواصل قوي جدا مع القوى الإقليمية والدولية ذات الصلة بملف السودان. فيما يتعلق بالتوحيد القوى المدنية، تقدم انخرطت في حوارات واسعة مع كل القوى المدنية اللي بتشترك مع تقدم في أهدافها، واللي هو بشكل أساسي هدفين استراتيجيات. الهدف الأول هو وقف الحرب، والهدف الثاني هو الدولة المدنية وتقدم. فتحت حوارات مع قطاع واسع من القوى المدنية، وهي الآن تتجه لإكمال ترتيباتها نحو المؤتمر التأسيسي، واللي متوقع أنه يكون في نهاية شهر مايو. وهو مؤتمر هيحضر قطاع واسع من السودانيين بكل تنوعهم السياسي والاجتماعي والمدني، وتنظيمات الشباب والنساء والنازحين والرعاة والمزارعين وكل القطاعات الفاعلة في المجتمع السوداني. متوقع أنه يكون في ممثلين منهم في المؤتمر هيعقد إن شاء الله في نهاية شهر مايو.
طيب الآن أنت تتحدث عن الترتيبات اكتملت لقيام هذا المؤتمر، ألا تتوقع أن تكون هنالك اعتراضات أو هنالك صعوبات تواجه الذين سيشاركون في هذا المؤتمر وهم يعني غادبين من السودان؟
طبعا ظروف الحرب مؤكد يعني بتخلق تعقيدات كثيرة جدا نعلمها، ومتوقع أنه نواجه مصاعب كبيرة. وتقدم يعني بتعمل وتسعى لتمثيل أكبر قطاع من المدنيين، ونطلع لأنه الطرفين اللي بيتحاربوا ينظروا للتقدم ولأعضائها باعتبارهم أطراف تعمل من أجل السلام فقط، وهي ما منخرطة في الحرب. وبالتالي أتوقع أنه الطرفين يتعاملوا مع الأمر ده بمسؤولية وبرؤية أكبر، والتنسيقية يعني هي شغالة على أساس أنه زي ما قلت تضمن مشاركة أكبر عدد من الغادة المدنيين السودانيين في المؤتمر.
طيب يعني بالرغم من حديثك عن انه هنالك يعني اتجاه من تقدم للمشاركه الواسعه التي تضمن تمثيل كل السودانيين، لكن واضح انه القوى المدنيه السودانيه حتى الان لم تتوحد بشكل كبير، هنالك كثير من مجموعات اخرى لم يعني تلتقي بتقدم حتى الان وهي ليست جزء منها، ما هي الاشكالات التي تواجه توحد القوى المدنيه في تقديرك؟
القوى المدنية في السودان هي تعبر عن الملايين، ويمكن ده شفناه نحن في ثورة ديسمبر وما بعد ديسمبر. يعني الملايين من السودانيين خرجوا ضد نظام البشير وشاركوا بفعالية في الثورة، وأيضا خرجوا في مقاومة الانقلاب، وبالتالي هؤلاء كلهم هم جمهور القوى المدنية في السودان. وليس من السهل انك انت توحد الملايين من الفاعلين والناشطين او حتى القوى الممثلة لهم، دي مهمة كبيرة. ولكن انا افتكر انه القوى المدنية تقريبا باجمعها موحدة على الهدفين اللي هما ايقاف الحرب والدولة المدنية، وده كحد أدنى هو بفتكر كافي جدا. لا أعتقد أنه في قوة مدنية حقيقية الآن تغرد خارج الصرب في الهدفين دي اللي هما وقف الحرب والمدنية. وبالتالي إذا نحن كنا متفقين في أهدافنا الاستراتيجية، مسألة أنه كلنا نكون في تنظيم واحد دي مسألة يعني هي مهمة، لكن ما بالضرورة يعني انه كلنا نكون في التنظيم واحد.
يعني الانكماش تجاه تقدم يعني سببه ان تقدم متماهية لحد كبير مع الدعم السريع وانها تمثل جناحه العسكري، يعني هنالك اتهام من القوى الاخرى ويقال انه تقدم لا تدين حتى انتهاكات الدعم السريع في الغالب.
نعم، هذه واحدة من الأكاذيب اللي بيرددها مرارا وتكرارا الإعلام بتاع النظام البايد ويطرق عليها بقوة، واللي هي مستمدة من النظريات المعلومة بتاعت أكذب أكذب حتى يصدقك الآخرين. مواقف تقدم معلنة ومبذولة في الإعلام ونحن ضد الحرب ولسنا جزء من طرفي الحرب. أدينا انتهاكات الطرفين في بيانات كثيرة موجودة في الإعلام، وأنتم كجهة مهنية يمكن أن تجدوها بكل سهولة مبذولة في الإعلام. نحن لم نكن يوم من الأيام جزء من الطرفين، الطرفين كانوا شركاء وانقلبوا على الحكومة المدنية، والطرفين عملوا مع بعض لمدة 20 عام وكانوا ضد القوى المدنية، والآن اختلفوا فقط قبل عام واحد انقسموا، وما كنا جزء من هذا الانقسام في الماضي ولا حنكون في المستقبل. نحن رؤيتنا واضحة وجلية ومعلنة، نحن مع وقف الحرب ومع السلام، وبنتواصل معهم الطرفين، والتواصل ده معلن في الإعلام، ما فيه سر إنه نحن بنتواصل مع الطرفين، والتواصل ده مغيد ومحدد بهدف محدد وهو وقف الحرب. وبالتالي أي اتهامات لتقدم بالانحياز ده أحد طرفي الحرب هي أكاذيب لا سند لها، والحقيقة مختلفة تماما.
يعني في حديث أخير للناطق الرسمي باسم التقدم دكتور بكر الجاك بأن المفاوضات من المفترض أن تستأنف في جدة خلال 2 أسبوع، هل هذا الحديث يعني المصادر التي ذكرته لكم كتقدم مؤكدة، وفي تقديركم هل هذه الجولة القادمة ستكون ناجحة، وما هي الأسباب التي ستؤدي إلى نجاح إذا كان ذلك كذلك؟
والله الطرفين الآن مطالبين من كل الشعب السوداني، كل الشعب السوداني الآن يطالب الطرفين بالتوجه لطاولة المفاوضات. الشعب السوداني عانى وغاس ما غاس، أكثر من 10 ملايين نازح وعشرات الآلاف من الشهداء والقتلى والجرحى، فكل الشعب السوداني يناشد الطرفين بالتوجه نحو طاولة المفاوضات، وأيضا المجتمع الدولي والإقليمي، الجميع يطالب الطرفين بالتوجه إلى جدة اليوم قبل الغد، ونحن في تنسيقية التقدم ندعم هذا التوجه، وأيضا لدينا رؤيتنا وطرحناها كما أسلفت لإيقاف الحرب وأيضا لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار، لدينا رؤية كاملة طرحناها للشعب السوداني وللوسطاء، وسنعمل على تشجيع الطرفين للتوجه إلى المفاوضات.
شكرا أستاذ صالح عمار.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بكابنا ربك بكزتك، بكابنا ربك بكزتك، بكابنا ربك عرفنا كفر دم براقة جوك شكا، عرفنا كفر دم براقة جوك شكا.
بجزة دكة تكاب نار بكة بجزة دكة تكاب نار بكة بجزة دكة تكاب نار بكة خريفنا تفردة براقة جوك الشكة خريفنا تفردة براقة جوك الشكة شرى السلطان هاي ناسك هنا الفاشر السلطان هاي ناسك هنا الفجد جيران الفجد جيران وذكر مطفاك جو جوك شكا ابتز دك تكاب نار بكة ابتز دكة تكاب نار بكة عرفنا تفردا براقة جوك شكا عرفنا تفردا براقة جوك شكا قبل مرة بعجاب عاوز دينا ركبا قبل مرة بعجاب عاوز دينا ركبا في نردة الخدار.
من المعسكرات
لماذا لم يتدخل قوات الدولية وكم من النازحين ذات الجود المعسكر
صوت لاجئين أمانيهم أحلامهم
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنج الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج من المعسكرات، وفيها نلقي الضوء على الأوضاع الصحية بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور ومعسكرات نيرتتي بولاية وسط دارفور، ونختم حلقتنا مستمعينا الكرام من معسكر ملح للاجئين السودانيين بشرق تشاط. ونبدأ حلقتنا مستمعينا الكرام بالأوضاع الإنسانية بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور مع رئيس المعسكر إسحاق محمد عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولاية جنوب دارفور معسكر كلمة للنازئين، لا شك أنكم تتعبون ما يدور في بلادنا من الحرب شلت كل حياء النازئين تماما في البلاد، هددت الآلاف الأرواح والمشردين والمهاجرين والمحصرين في مناطق القرى والمدن والمعسكرات، وتتابع ذلك من تدمير كامل للممتلكات. ففي آخر إحصائية في الأسبوع الماضي أمراض السوء التغذية وسط الأطفال في معسكر كلمة فقط دون معسكرات أخرى، تبينت أن هنالك أطفال يموتون بمعدل أكثر من 3 أطفال كل يوم، وقابل لزيادة الارتفاع إذا بقي حالة كما هو عليه الآن. والأمر مؤسف حقا هو صمت وسكوت من العالم أجمع أمام ما نترده والذي لم يسبق له مثل في هذا الطريق الغريب. فالآن الأهالي وممارسة الدمير الإنساني من قبل فهي خرجت من كل ما كانت مألوفا أن الحروب تداياتها، وإذا كل هذه المعطيات فإننا نطالب وننادي بالآتي: نطالب للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي وكل المجتمع الدولي بتعامل بالإنسانية والنظر إلى حالة الإنسان السودان بزاد قدر الإنسان العالم والآخر والإسراء في إنقاذ والإقاصة ومن احتاجه. اثنين نطالب المجتمع الدولي باستخدام أدوات الفعلية والضغط كل أطراف لوقوف القتال فورا والحفظ الأمني ويقع على أقية الحياة من الشعب السوداني والنازئين بصفة خاصة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى دارفور والمعسكرات النازئين في الداخل وخاصة إخواننا اللاجئين في الخارج. ننادي كل السودانيين من أطراف الحركات المسلحة والأحزاب والتنظيمات السياسية والمهنيين والمنظمات المجتمع المدني بالضرورة وحدة الصفوف على أقل في هذه المهنة المساهمة في إطفاء الحريق الذي يؤلمهم البلاد قبل أن يهولها إلى دمار كامل. وحينما لا يجد البكاء ولا العون لكل النازئين وكل الإنسانيين لتقديم الخدمات الإنسانية على مستوى النازئين واللاجئين. وجزاكم الله خير وشكرا جزيلا. إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكرات النازئين واللاجئين، شكرا جزيلا.
ده كان إسحاق محمد عبد الله رئيس معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، ومن هنا ننتقل إلى معسكرات نيرتتي بولاية وسط دارفور. والنازح آدم يوسف أوكيرو يحدثنا عن الأوضاع الصحية بالمعسكرات.
ظهور أمراض في منطقة نرتتي وحوليها من 2023 حتى 2004. مرض درن دي في من مستشفى نرتتي عدم الأدوية. وزارة الصحة الاتحادية، الصندوق القومي، الإمداد الطبية، الدعم العالمي، الدواء الدرن تي بي منتشر أكثر من 500 حالات في داخل النرتتي وفي المعسكرات وما حولها. ده تقارير طبية من مستشفى النرتتي يقوم بحملات أو بالأدوية عاجلة في داخل النرتتي. طبعا أمراض كثيرة وسوء التغذية داخل المدن وداخل الأحياء وداخل معسكرات النازحين. طبعا في منظمات عاملة وعندهم مراكز، أديكم التفاصيل. مراكز منظمة الإقازة الإسلامية لها 10 مراكز صحية، 3 مراكز عاملة، لكن للآن ما عندهم برضو أدوية. وفي 7 مراكز دون خدمات بأسباب الحرب الدائرة بين الدعم السري والجيش من 15 إبريل وبأسباب أمنية. أيضا منظمة الإقازة العالمية WR لها مراكز صحية 6، 2 في الخدمات برضو بدون أدوية، و4 مراكز دون خدمات بأسباب اندلاع الحرب بسبب دعم السري والجيش وأسباب أمنية. عنده مراكز التغذية 5، 2 في الخدمات لكن الآن القذاء برضو ما كافي، و3 مراكز دون خدمات بسبب اندلاع الحرب وبأسباب أمنية. وعندهم في مراكز 5 في حالات الحادة OTB 546 جملة الأطفال المرض في المراكز، مركز في مراكز التغذية، 3 في مركز الإقازة الإسلامية، و2 في مراكز التغذية بمنظمة إغازة العالمية WR، وده جملة التغذية الموجود أو الدائرة في نرتتي.
مستمعينا الكرام، الآن ننتقل إلى شرق تشاط ومعسكر ملح، نلتقي فيه بلاجئة تعكس لنا أوضاع اللاجئين السودانيين بمعسكر ملح ومشاكلهم، فلنستمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم. من معسكر ملح، والله صحيح الناس تعبانين وناس جيعانين جوع شديد، وعندنا معاناة ونقص في حاجات ده كله. وكون عشان نتكلم عن الحقيقة ونقابل المنظمات ونناقشته ما قدرنا بنصل على شيء. ومشينا عشان نطالبه ونعمله اجتماعات داخلية ذات الحي أو ذات المكان. بقينا كل ما يتكلمنا كلام يعني بيجي فائدة الناس بقوم ينتقلوا الناس إلى سجن محل الدس. يعني في أقل كلام أشياء بسيطة يعني إحنا كاحتوار أو حوار نأخذ بين نفسنا وأزياد يعني لشيوخنا. المهم بقوموا كلام لو ما عجبهم بودوا الزول بسجنوا. حس عندنا قبل أيام الفات نطالبوا عن مناشطات بتاع الأواني المنزلية والغطاء وده حاجات النقص لنا في الحاجات ده. المهم قاموا سجنوا خديجة يحيى يحيى عبدالله وده قبل شهر اثنين. وعندنا أول أمس يوم الثلاثاء سجنوا أستاذ طه وعبدالله تنديل ويعقوب منصور لقبه إني والطاهر ده من زون 18 لكن ما نعرف الطاهر مونه. المهم أن إحنا كحاجات ناخذ لنا في هذا المكان والآن أننا نناشطه أنا الأكل وأنا الشرب وبيقارن الآن من الموية كثير كثير. الموية مصافة عشان أنت تجيب الموية 6 كيلو وزيادة. الموية ما عندنا حمير نشيل الموية في رسين كأطفال يشيلوا الروبيات أو التلجوقات الجابوا لنا في رسين من الوادي عشان أنت تجيب تشرب وهنا عشان تستهم ذاته هنا من تقوم من هنا تم تخسل في الواردك وترجع تجي لأنه ما عندك حاجة تجيب بها موية تشرب وما عندك الوسيلة إلا راسك الواحدة تجيب لك باخة واحدة للشرب. وكإيال ذاته ما قادرين عشان نوفر موية عشان أنهنا نكون عندنا صحة عشان صحة أنهنا نكون عندنا ذاته ما عندنا مكان عشان نسوي فوق الصحة عشان نكلمه عشان يجيب لنا الموية قريب. الموية صحيح قبل أيام الفات جقد دبير برضو سقط ما قال لنا أي حاجة. قاعدين هسي لمسافة 4 شهور أنهنا مطعنين من موية والموية مسافة بعيدة وما عندنا مكان نجيب في الموية. أيوه بالنسبة للناس جوء والله جوء شديد هسي من 3 شهور وهاجة يزيد أقل. جابوا القروش كان أدونا قبل رمضان المهم وجابوا في بعد رمضان جابوا في رمضان الشيوخ قالوا الناس ديل لو أديتوا الناس ببوبوا ملابس ما ببوبوا حاجة أكل أدون بعد الإيد ده هو بعد الإيد قاعدين الليلة اليوم كان في إيد ما أدون ولا جنيه. قالوا قاموا قالوا إلا بعد تونوا صوروا الناس جدد حتى ندوكم معامل قروش سوية. قالينا من كم شهر معانين من الموية معانين من الأكل معانين من الحاجات ده كله وده هو زي ما شايف الحاجات الأواني المنزلية أدوا ناس واحدين جزء وخلوا جزء. ده كده أنهنا كنناشطوا في الحاجات ده وكأنهنا ناس مظلومين وكونوا نتكلم في الحقيقة زول يدو زول يسجنوا كلام ده ما بجي كلام ده ما حقيقة. أي ودول كلام الحاصل كله في المعسكر وإنت كناشط وكشيفه بعد ذاك نشيفه للحاصل القدام. والناس اللي سجنهم ده ما بخلوهم ساكت بفكهم ناس بحكمهم من 300 أنهنا بسودان حقتنا 300 وبحقتهم 30 ها يفرض في انسان انت قال لك انا كلاجي ما عندك حاجه تاكل ولا عندك حاجه تشرب انت تقدر تخطى من هنا 300 ولا حاجه لانه ما انت تجيب للزول تدي لناس الدس يا يقفوا في 300 يا يودوك الدس قدام السودان يرجوك انا بحددونا بالسودان عشان يرجعونا ما بخلونا هنا عشان نقول ذات عشان هنا بيقولوا كان ما جبت القرش ده ترجع السودان كده انت كشيفه كمودوده في بيناتكم وحلو واي مكان ده هو انا نجاشد مكانات الناس الكل قاعدين ده يسمعوا الكلام ده والكلام ده حقيقه. الزول قال لك الكلام ده ما حقيقه تعال خش البيوت ده وشيفه ودف المعسكرات ده وشيفه واسال الاطفال واسال الاجهزه واسال الكبار الكبار ده تخلينا منه اسال الاجهزه والنصاوين بس والاطفال. عندنا وفيات من الجوع عندنا معاني من اللبس عندنا معاني من العطش عندنا معاني من النعال الياس ذاته والله لو تعال معسكر بشوف الناس ذاته لابسين نعال فرده فرده الناس يعني ملابس ما كونوا ما قادرين يبقوها حاجه الناس جيانين. القرش كان عندنا ما بكفينا 14000 النفر في الشهر 14000 يا جماعه هل ياكلك هل يبي لك ايش هل يبي لك الزيت هل يبي لك الحاجات دي كلها كده شيء انت شايفه بس في بيناتكم. والحمد لله معسكر المنظمه ما قصر والله الحمد لله علينا لقينا بيوت وقششنا رسالنا الحمد لله ما شاء الله بنحمد الله كثير كثير. لكن بس المظلومين الهنا ده اننا نناشط كنا نناشط المظلومين الهنا ده الموظفين الهنا الان ده المهم ده اللي حس كاجل من هم كمؤامرين مع الناس نلقوها وكم أنهنا بزيان جينا كبلاد بعانونا من المعاناة ده كان الجوه ومنظمات خليها جون عين المنظمات ما يجون جوا هناك ويقولوا قال الشيوخ تعالوا لا يجي جوا الهلة يلفوا من الهلة يشوفوا الأحياء يشوفوا البيئة ذات الناس عايشين كيف يسألوا الأطفال يسألوا الأجهزة ده أنهنا بنعرفوا الحاجة الصحيحة منظمة بقوم بذاته ما كمنظمة يعملوا لنا لجنات شيوخ هنا وهنا أمشي وهنا تعال وبكرة يودوك وبكرة تعالوا وده ودرزهم كده لا 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 خليك منظمات ذاته يجي يناشط يشوف ده أنهنا الكلام الرسالة الأخيرة اللي نرسلوا لهم أيوة كتر خير والله ما قصرنا زول علي لكم عداك 100 جنيه ده ساكت الحمد لله تقول ما لقيت حاجة. أيوة تانيين برضو نرجع ندبل لك الناس جعانين وجعانين ومعانين والمهم يعني حاجات لو ودزت الكبراء الجوة ما بدون أنهنا حاجاتنا كافية الناس بدوك حاجه بقول لك امشي بكره قال ناقص حاجه تعشيله في العواني ده. المهم ده تجاره العام ذاته من الكم ناجي ذاته. احنا عندنا تجاره عام وتجاره فوق ذات. يعني احنا مؤامرين يعني ما قاعدين انسان قاعد مواطن ده انت مسكين ده كمات الشاف وده الليل الحاصل كله. والحقيقه ده اليوم الحق الناس شغالين تهديدات في الناس وده ما تهديد لإنسان. انت زول كان ربنا خلقك ما في زول بهديك. والزول الانسان اللي بيصفي رب العالمين الزول ما بيصفي الانسان. الانسان لا الانسان ما بيصفي الا رب العالمين بيصفي الانسان. كناس خليه يقوموا ويعملوا اهلنا المناشطات ده. انا هنا قاعدين في معسكر ميلا ده جيعانين وجيعانين كالف مره ندبلوا جيعانين جيعانين ندبلوا. وحس اننا وفيات حاليا من الجوع ومن الاجهزة. وتعال الناس باكل مع جيرانهم الناس بشر في السوق الناس يعني ما عندهم كنيشه يعملوه تجي للصبا. المويه انا هنا لما نمشي من الملح القديم انا هنا كنمشي كمويه بدقونا وبعمل احتياجات وبقولوا قال انتوا جايين من وين؟ هنا عندكم مويه ديات جايبه لكم هنا لما تيجي تشيلوا مويه في المويه. يعني احنا عندنا معانا ما بنقدر نشربه في الملح. ها الناس كم تشيل مويه من وين براسك عشان تجي انت معاني من اي حاجه وانت تتف دم من التشيلين في الصدر تمشي تدعان وتشيل وتجي. وناس نحس في المستشفيات برضو دقوم في الهطب دقوم اي مكان ناس بدقوم. لا يا جماعه انا هنا كجينا ناس انا هنا نعيشوا ولا انا هنا كجينا للدق والشكل والنهر والامس اربطوا ده وودوا ده هاي كده زي ده. انا هنا هسه قاعدين في هذا الحاله زي ده حاله ده حسي تشوفوها تشوف الحاله ده وتقوم تشوف المعسكرات ده تلف فيه بجوه المعسكرات تشوفوا فوق جوه المعسكرات ده تلفوا تلف وتشوف ان المعاناه بتاعت الانسان وجوه الحاجات ده. خلينا احنا من الشيوخ خلونا من المؤتمرات خلونا من ديل كله تعالوا شوفوا جوه المعسكر ده يلفوا وشوفوا الاطفال واسالوا الاجهزه واسال الناس. لو انا كلامي ده ما طلع صحيح ودوه اي مكان دارين تنشروا رجوه. اي والله صحيح زي ده. احنا كنجي من السودان كانت حانوا زي ده في الناس ما بيجي كلام ده ما بيجي ما بيجي.
بحديث اللاجئة من معسكر ملح بشرق تشات. مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع وحتى نلتقيكم في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.